بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إمام النسائي، نفعنا الله به وبكم بعلومه وعليكم بالدارين آمين. إلى أن قال: تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن عن زر قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت زر بن حبيش قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبو يعفور قال: حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح. قال: أخبرنا إسحاق إبراهيم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ذكر اختلاف شام وسعيد على قتادة فيه. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: زعم أن أنس القائل ما كان بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال: أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: تسحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت ثم قاما فدخلا في صلاة الصبح، فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن خسيمة عن أبي عطية قال: قلت لعائشة: فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن خثيمة عن أبي عطية قال: قلت لعائشة: فينا رجلان، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة، فقال له مسروق: رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر. قالت عائشة: أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال: مسروق عبد الله بن مسعود. فقالت عائشة: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة، فقلنا لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنهما. فضل السحور.
اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وساطع نور ملته، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على خير خليقته وبريته سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأهل صحبته وعلى من ولاهم في الله من أهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن من الخلق وصفوته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بفضله ومنته. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام النسائي عليه رضوان الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالسحور في رمضان، خاصة وهو المندوب لكل صائم في رمضان وفي غير رمضان. من أراد أن يصوم فيسن له أن يتسحر، وسيواصل الأحاديث في ذكر فضله وأنه الفرق بيننا وبين أهل الكتاب وأنه المبارك إلى غير ذلك، ويذكر في هذا أحاديث الوقت ما بين السحور وبين طلوع الفجر أو بين الصلاة الفجر. فيقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا الله عن زر بن حبيش قال قلنا لحذيفة يعني ابن اليمان عليه رضوان الله أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، فيه الإشارة إلى تأخير السحور، ولكن ما يفهمه لفظ سيدنا حذيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى لم يصح رفعه ولم يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء من رواية حذيفة من فعل حذيفة دون النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يعلم معارضة المفهوم الذي أورده لفظ سيدنا حذيفة عن صريح الأحاديث المرفوعة الصريحة، بل صريح الآية الكريمة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبذلك قال الأئمة الأربعة وجماهير علماء الشريعة المطهرة أن الوقت الذي يحرم فيه على الصائم أن يتناول مفطرا هو طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد حرم على الصائم أن يتناول مفطرا. والوقت الذي ينبغي أن يحتاط له راجع إليه، وهو ما جاء عندنا في الحديث مقدار الخمسين الآية، فهذا الوقت الذي ينبغي للصائم أن يحتاط فيه لنفسه، وقبل دخول وقت الصلاة بربع ساعة التي الخمسين الآية بتقريبا، وقدروها ما بين 15 إلى 20 دقيقة، هذه التي تسع 50 الآية بالقراءة المعتدلة. فهذا ينبغي أن يكف فيه على سبيل الاستحباب، فلأن الأصل بقاء الليل، والحرمة إنما تكون عند طلوع الفجر. على هذا الذي عليه المذاهب الأربعة وجماهير علماء الشريعة المطهرة جاءت النصوص المتعددة، فبقي قول سيدنا حذيفة عليه رضوان الله، وهو لم يصح مرفوعا بل موقوف، فلا يحتاج إلى تأويل عدد من علماء الحديث الشريف لكلام سيدنا حذيفة أنه أراد به كما أشار إليه الإمام النسائي وغيره، يذكر عن سيدنا أنه أشار إليه أنه قرب النهار، وأن معناه هو النار، أنه أي قرب النهار، فمثل قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن، يعني إذا قربنا البلوغ، وهكذا قال هو النار أي إذا قرب النهار، هذا تأويل. وكذلك ما قال ما ذكره الإمام السندي وغيره في التأويل أن معناه النهار الشرعي، والنهار الشرعي إنما هو من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس، وأن المراد بطلوع الشمس هنا طلوع الفجر وطول النهار. فهذا كله تأويل، لكن يغني عن هذه التأويلات أنه لم يصح رفعه، وبقي الحديث موقوفا معارضا بأحاديث عديدة مرفوعة، فلا معنى للعمل به، فلا يبقى إلا الأحاديث المرفوعة والدلالة الواضحة في الآية الكريمة، فهي ما قاله جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه يحرم من حين طلوع الفجر مباشرة الصائم لأي مفطر من المفطرات، كما أنه يحل له تناول الطعام عند الغروب الشمس، هذا غروب ولا ذلك بتيقن الغروب، والأصل بقاء النهار في الغروب، فلا يجوز له أن يهجم على الفطر ما لم يتيقن الغروب أو يظن ظنا غالبا بعلامة ناجزة. وبخلاف الفجر فإنه إن هجم وأكل فالأصل بقاء الليل، فإن تبين أنه بعد الفجر وجب عليه القضاء، إلا فلا شيء عليه لا يأثم. وأما في النهار فإذا هجم وأفطر قبل علامة ناجزة للغروب أو تيقن له فإنه يأثم، وإن تبين أنه بعد الغروب، تبين أنه بعد الغروب صومه صحيح، لكن الإثم واقع عليه لأنه هجم قبل أن يعلم غروب الشمس، والأصل بقاء النهار. فهذا مما يتعلق بحديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه. إذن ففيه اسمها مخالفة الثقل لمن هو أوثق منه، وهو تفرد عاصم بروايته مرفوعا ولم يروه غيره عن حذيفة إلا موقوفا على حذيفة، فخرج عن رتبة الصحة الحديث فصار غير صحيح فلا يحتج به. وهكذا علمنا ما قرر أئمة الشريعة من أنه الوقت الذي يحرم فيه تناول المفطرات هو عند طلوع الفجر، وأن الاحتياط بعد ذلك لا يخفى لمن أراد أن يحتاط، كما يجي معنا في الحديث الآتي. وقال فيما جاء عنه أن عدي بن حاتم يقول لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط والأبيض من غزوة الفجر قلت يا رسول الله أن يجعلوا تحت وسادتي عقالين أبيض وعقال أسود، عقال أبيض وعقال أسود، أعرف الليل من النهار. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إني بسادك العريض عندك وساد يسع بياض طلوع الفجر وسواد الليل، ليش من وساد معك تحطه تحت وسادك؟ قال إني بسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. الحديث في الصحيحين عايش بياض النهار طلوع الفجر، هذا هو بياض النهار. فإذا يحرم عليه تناول شيء من عنده طلوع الفجر. وهكذا عمل غير سيدنا المؤمن من هذا المؤمن عدي، غير سيدنا عدي بن حاتم، جماعة من الصحابة آخرين لما قرأوا الآية حتى يتبين مخد البيض ومخد الأسود لم ينزل فيها أو في البداية من الفجر، قالوا إذا أراد أحدهم صوم ربط في رجله الخيط أبيض وخيط أسود وإذا ما تبين له ما كان يأكل حتى يتبين له. فأنزل الله من الفجر، فعلم أن ما هو المراد بخيوط الخرق هذا ولا خيط الليل والنهار سواد الليل وبياض النهار، فعلم أنه يعني به الليل والنهار، إذا متفقون عليه. وهكذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن سمر بن جندب قال صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلا، وقد نص في الحديث أنه يؤذن بليل عاد ماشي فجأة بليلين. ولهذا العارض يعمد الصبح حتى يستطير، مع أنه إذا استطار جاء الفجر الصادق خلاص انتهت المسألة. أيوة. فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل يرجع قائمكم ولينبه قائمكم انت وينبه النائم وليرجع القائم ليتناولون، يعني شعار بأن وقت الفجر قد قرب يروحوا تساحروا قبل ما يطلع الفجر، هذا معنى أذان بلا. وهكذا جاءت الرواية عن حذيفة موقوفة وهي الصحيحة، أتسحرت مع حذيفة مخرجنا ساجد ولما أتينا المسجد صلينا ركعتين وقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة، أي وقت يسير. وقولوا أيضا الصلاة بن زفر تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا المسجد صلينا ركعتين الفجر ثم وقيمت الصلاة فصلينا. ثم ذكر لنا في الباب الذي بعده قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، مقدار الوقت الذي فيه انتهى السحور وابتداء الصلاة، لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل والمفطرات. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ القدر ما يقرأ الرجل 50 آية، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وفي أنه كان تقديرهم للزمن بالأعمال، مش عندهم ساعات، هذا حقنا اللي بيقولوا ربع ساعة ثلث ساعة، ما قالوا قالوا درجتين ثلاث درجة بعد، قالوا قدر ما يقرأ، لأن لو قد عندهم بالأعمال يضبطونها أن تتعكم من العمل، فما ما هي منتشرة عندهم هذه الساعات التي يعرفون بها، فيضبطون الوقت بالعمل. قالوا قدر ما يقرأ الرجل 50 آية متوسطة، يعني لا طويلة ولا قصيرة، فهي أشبه ما بين الربع ساعة إلى ثلث ساعة. وهكذا فلهذا إذا أذنوا هنا قبل طلوع الفجر بربع ساعة في الأذان الأول الذي يكون قبل ربع ساعة، فلا ينبغي لأحد من الطلبة أو غيرهم أن يتناول مفطر احتياطا للصوم حتى يأتي وقت طلوع الفجر ويصلي بعد طلوع الفجر. الله لا إله إلا الله. ففيه أيضا من مجموع الحديث استحباب تأخير السحور ما لم يقع في شك، لأنه المقصود من الاستعانة به على الصوم. وفي إشارة إلى استغراق أوقاتهم بالعبادة، يرجع قائمكم ما يقوم زي يصلي ويتسحر ويقوم يخرج إلى المسجد، الوقت كله عندهم موزع بين أنواع العبادات. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأرفق بأمته ففعله، أنه لو لم يتسحر لاتبعوه شق على بعض، ولو تسحر في جوف الليل بعد نصف الليل الأول شق أيضا على بعضهم من يغلب على النوم غيرهم، وقد يفضي إلى ترك صلاة الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر الليل كله، فتسحر في آخر الليل صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أرفق بأمته صلى الله عليه وسلم. وفي أن أنواع الطاعات كلما استطعنا أن نتقوى لها ونستعين على إحسانها بشيء يقوينا من ذلك فنفعله، مثل السحور للصائم، القيلولة للقائم، ومثل أن لا يدخل الصلاة وهو بحضرة طعام يتوق إليه، ومنها أن لا يدخل وهو مشغول البال بشيء حتى يجتمع فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فينبغي لأي عبادة نتمنى نتقوى عليها حتى نؤديها على وجه أكمل وجه أجمل. وفي الحديث هذه تأنيس الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالمؤاكلة معهم وتناوله معهم الطعام ودعوته لبعضهم كما يأتي إذا معنا في الحديث، هلموا إلى الغداء المبارك تعالوا. وفيه أنه في بعض الأحيان سازم يقول انظر لي من يتسحر معي، يقول بلال 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 قد تسحروا تسحر قبل ما يتسحر سازم، قال انظر من يتسحر معي، روحت لي واحد يقول السحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا تانيس الأفاضل أصحابهم بالمؤاكلة واستحباب الاجتماع على السحور. وفي العبارة للصحابي تسحرنا مع رسول الله، اختياره للعبارة ولم يقل نحن ورسول الله، بل جاء مع رسول الله بالإشارة إلى التبعية، سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تلفظ بأدب يحمل الأدب التبعية للحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول تسحرنا نحن ورسول الله، قد سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه معنى من الأدب. وفيه أيضا أن الفراغ من السحور قبل طلوع الفجر، وهذا الذي يرد على الحديث الضعيف المروي عن سيدنا حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأورد لنا حديثا تسحر الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ثم قام فدخل في صلاة الظهر كما كان بين فراغهم، ثم قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. ثم ذكر لنا إذن الحديث على قاعدة الإمام النسائي في ملاحظة الألفاظ والاختلاف في السند وفي التعبير واللفظ، ولكن الأحاديث التي أشار إليها كالأحاديث صحيحة واردة في الصحيحين وغيرها. وبعد ذكر حديث السيدة عائشة أنه قالوا لعائشة فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تقديرهم للصحابة وأنهم مرجعهم في فهم السنن، وإن كان كثير من الصحابة تخفى عليهم كثير من السنن، ولكن هم المرجع بالنسبة لمن وراهم من التابعين، بعضهم فوق بعض وبعضهم أعلم. ولما رأوا اختلاف الصحابيين رجعوا إلى عائشة ورأوا أن الذي هو ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة تتعلق بسحوره وهذه أشياء قريبة وفطوره قريبة من تكون في البيت غالبا ويطلع عليها أهل البيت، فرجعوا إلى عائشة في المسألة ورأوا أن كلامها في هذا هو الفاصل، لكونها ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عند سحوره وعند فطوره وما إلى ذلك. فلهذا رجعوا إلى عائشة وقالوا فينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. هذا عمل باجتهاده ولم يبلغه الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الفعل واحتاط، وهذا عمل بالاتباع. قالت أيهم الذي يعجل الإفطار ويخرج السحور؟ من الذي يعجل الفطر يخرج يعني عند تكون الغروب يفطر؟ قالوا لها عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يصنع رسول الله، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعني هو الذي وافق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قلت لعائشة، وفي رواية عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة، وقال مسروق رجلان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يالوا عن الخير أحدهما يؤخر الصلاة. يا أم المؤمنين رجلان، هكذا باختلاف الروايات، فينا رجلان من أصحاب الرسول أحدهما يعجل الإفطار، اختار تعجيل الفطر ويؤخر السحور إلى آخر الليل، والآخر يؤخر الإفطار عن أول الليل. وحمل بعضهم على أن هذا من 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 الصحابي على أساس بيان السنة، لأنه بيان الجواز، أنه بيان الجواز، هذاك لبيان السنة وهذا لبيان الجواز. قالت عائشة أيهما الذي يعجل الإفطار وآخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود. والمقابل الثاني من؟ سيدنا أبو موسى الأشعري. قالت هكذا يعني على فعل ابن مسعود كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع، يعجل الفطرة ويؤخر السحور صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. إذن فيه استحباب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، تعجيل الإفطار عند يكون الغروب وتأخير السحور ما لم يقع في شك. وهكذا المروي عن عامة الصحابة، حتى يقول ميمون الأودي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وفيه أن كابر الصحابة ومن بعدهم من باب أولى قد تخفى عليهم السنة في شيء من المسائل والأحوال، وغالب اختلاف أهل العلم يكون مبنى على اطلاع بعضهم على النصوص وعدم اطلاع آخرين عليها، أو حمل النصوص لأكثر من معنى، أو تعارض النصوص الواردة. وهذا سبب اختلاف أهل العلم من الذين لهم قدرة الاستنباط للأحكام. وفي بيان كثرة علم أمهات المؤمنين بالسنة، خصوصا ما يكون متعلقا ببيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي الرواية الأخرى أحد ما يفطر ويأخر السحور، وقد قلت من؟ قالت أيهما الذي يعجل الإفطار، وسألت عن الذي أصاب السنة ولم تسأل عن الآخر حتى لا يكون فيه حط من قدر أو غيبلة، فقط من الذي يعمل كذا؟ قالوا ابن هو هذا الذي أصاب السنة، وما سألتهم عن الآخر ولا قالت من هو، ليكون أبعد عن أن يحط من قدره أو عن اغتيابه. أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ المسروق عبد الله بن مسعود. قالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، وأدخلنا في ديوان أهل الصدق معه في كل شأن كرام.
إلى أن قال وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليه منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت، فقالوا خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على فمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانتي ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. بينهم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي.
يتكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن صلح الحديبية الذي وقع في السنة السادسة من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكان يريد العمرة، وخرج أحرم ومشى محرما بالعمرة ومعه عدد من الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، نحو كم منهم 1500 كان عدد الجيش العدد الخارجين معه لأجل العمرة. فخرج عليه الصلاة والسلام، ولما مشى في الطريق بعدين قرب من مكة قال لهم إن خالد بن وليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، يعني استطلعون خذوا ذات اليمين روحوا كذا. فمشوا بالطريق الثاني ولا جاء عليهم خالد ولا الذي معه خالد، عدوا مع المشركين ما دروا إلا بقدرة الجيش وصلوا منين جاءهم، كانوا منتظرين من شق ثاني والنبي دار عليهم من هذا الشق، ما دروا إلا قوم قدامهم. حتى إذا كان بثنية جهبط عليهم منها العقبة وهم خارجين بركت الراحلة القصوى بعد جلسة، فعجبوا وأخذوا يقولون حل حل صوت يحدثون لإقامة الجمال، إذا يقول حل حل قم يعني فمن اللغة اللي بينهم بين الجمال يستعملون يعرفون معناه، فأخذنا يقول حل حل مرضت ألحت أصرت قاعدة ما تقدر تقوم أبدا قوم ونام أقامت، قالوا خالة آت القصوى يعني تعبت وعيت، قال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى ما هو من تعب ولا وما هو لها بخلق، هي بتتحمل أكثر من هذا ما هو من تعب جلوسك، لكن حبسها حابس الفيل اللي حبس الفيل عن مكة ما خلاه يدخل جل جلاله الله، هو اللي حبس الناقة هو اللي خلى ناقتي الآن تقعد في هذا المحل، فعفهم فيها صلى الله عليه وسلم إشارة من الرحمن لتعظيم حرمة البيت وإكرامه، لأنه لو أراد أن يتصرف معهم في ذاك اليوم كان بيتمكن من الدخول ومن هزيمة قريش، ولكنه وكف عن ذلك بالإشارة من الحق جل جلاله، لأنه يقول وهو اللي كف أيديهم عنكم وكف أيديهم وهو اللي كف أيديهم عنكم بعد بقى وهو اللي كف أيش وأيديكم أيديكم عنهم أنتم وكف أيديكم عنهم من خلاكم تتحركون في القتال، كف أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم ما تستطيعون لو كنت تحركتوا، ولكن الوحي لرسول الله والإشارات جاءت له، ولهذا تو لما قالوا خلات القصوى قال ما خلات وما هو البغلوك حبسها حابس الفيل والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، أي شيء يتعلق بتعظيم البيت الحرام والحرمات المكرمة أنا أعطيهم إياها اليوم، ولهذا قدم تنازلات كثيرة على ما يسمونه بهذا، لكن بوحي وبأمر وانطوى فيها الفتح فتح المكة كلها، إلا كان بيحصل رجة وهجة ولا بيتم الفتح كما تم فيما بعد، لكنه بهذه الصورة بتسال دماء كثيرة، كف دموا أيديكم عنهم كف أيديهم دمام وأيديكم قال أيديكم أنتم الصحابة كف أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، قال فعدل عنهم الله زلمة زجر الناقة وعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد يعني حفرة قليل الماء حفرة قليل من الماء يتربضه الناس تربضا، وصلوا عند الحفرة شلوا الماء قليل ونكمل الماء ما عاد في المعيان ذا والبير الحفرة ما عاد فيها ما شلوه شكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزحوه ما عاد بقي ماء، قالوا هذا رماد حفرة فيها ماء قليل وشلوه ولا عاد بقي شيء، فانتزع صلى الله عليه وسلم سهما من كنانات هذا الإنسان، قال خذوه اجعلوه فيها اغرسوه في الثمد هذا في محل البير، فشلوه فلما غرسوا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاش الماء والنبع، فلم يزالوا يشربون طول الأيام حتى تم الصلح بينهم وبين القوم، ومنهم يتوضون منه ويغسلون يشربون. لما أراد يرتحل قال انزعوا سهمي، فلما نزعوا السهم غاض الماء رجع كما عادته قليل، ما يكفي إلا كما نفر يمرون في الطريق ولا ما يكفي قليل، لو كان دول 1500 قاعدين يأكل يشربون ويتوضون ويغسلون منه، والثمد فهم الإشارة في سهم الحبيب فك الماء الذي عنده، لما نزعوا السهم رجع كما كان، صلى الله عليه وسلم. قرأ
قال فإنما هم كذلك، جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافين، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره، فقال بديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى، قال أولستم بالولد؟ قالوا بلى، قال فهل أنتم تتهمونني؟ قالوا لا، قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى، قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه، قالوا اته، فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك
ويدعوك.
فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمصص بضر اللات أنحن نفر عند عنه أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر الصديق، فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال والمغيرة بن شعبة. قال أي غدر ألست أسعى في قدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه.
اللهم على وضوئه.
على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.
صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا كذلك ونزل صلى الله عليه وسلم في ناحية الحديبية، واغتاظت قريش والكفار وقالوا: إيش الذي يجيبه إلى عندنا إلى بلادنا، وهو أحق بالبلد منهم، وهو ابنها، وهو صلى الله عليه وسلم الذي بنيت الكعبة المشرفة على نوره وعلى تعظيمه من عهد آدم إلى عهد إبراهيم جده الذي عمرها. ولكن هكذا تعمل الأفكار والنفوس بالناس، وغضبوا فجاءوا سيدنا بديل بن ورقة الخزاعي، وكانت هذه قبيلة خزاعة مما خصهم الله بأنهم كانوا محل نصح صلى الله عليه وسلم، محل موالاة له، مسلمهم وكافرهم، وكانوا ما يرضون أن يصل إليه الأذى والضر، ولا يساعدون أحد على ضر وعلى أذى، ويدافعون بما استطاعوا. فكانت خزاعة قبيلة أكرمها الله بولاء النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشر بعد ذلك السلام فيهم حتى عمهم كلهم، وكان عيبة صلى الله عليه وسلم من أهل دهامة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعمر بن لؤي، نزلوا أعداد من أهل الحديبة معهم العود المطافيل، العود النوق المرضعات، المطافيل يعني الأمهات، يعني خرجوا معهم عدتهم وعدتهم، جايبوا بيشربون لبن هناك، بيجلسون مستعدين بالنفقة، أولاد بغوا بيقاتلونكم، يعني إن معهم العود المطافيل هم قاتلوك وصادوك عن البيت. قال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجي لقتال أحد، ما خرجت بقصد القتال ولا أردت قاتل أحد، إن لكن جينا معتمرين، أنا أعتمر ببيت ربنا ونرجع في طريقنا. وإن قريش قد نهكتهم الحرب، هم سنوات قاعدين يتحاربون معنا ويتقاتلون، وكم اللي قتلوا منهم، وكم اللي تعبوا منهم، وكم اللي راحت من أموالهم، فأحسن لهم يخلوا هذا الذي يضرهم وينهكهم. قد نهكتهم يحاربوا أضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، جعلت بيني وبينهم مدة، يعني صلح، وخلوا بيني وبين الناس يفهنوا، هم يقعدون يرتاحون شوية، ويخلون بيني وبين الناس، فإن أظهر وانتظر إن شاء وندخل فيما دخل في ناس فعلوا، وإلا فقد جموا يعني استراحوا، كفوا نفسهم المؤونة والتعب. وإنهم أبوا ما يبغون لا مصالحة ولا ذا، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا، أنا جيت بأمر من فوق من عند رب، ما تراجع عنه ولا أتخاذل ولا لا أوجد أمري هذا حتى تنفرد سالفة دي، هذه سلام يعني صفحة عنقه، فمن يقطعون صفحة عنقه يعني قبل أن أموت ما أترك الجام، ولا ينفذن الله أمره. قال له بديل بن ورقة: يا رسول الله ببلغهم ما تقول، بطرح عليهم الخطة اللي ذكرته، رجع إلى عندك. أتى قريش قال إنك جيناكم من عند هذا الرجل وسمعنا منه قولا إن شئتم نعرضه عليكم. فعل قال شفاهم لا حاجة لنا أن تخبرنا بما شيء. قال له العقال من قريش اللي عاد عندهم مسكة من عقل قريش خلنا نشوف إيش قال الرجال ولو جاوب وبعدين تكلم إيش ما بهم وده الشباب حقهم السفهاء قالوا ولا بغينا منه كلام يقاتلون وباس. قالوا قالوا ذو الرأي منهم هاتي ما سمعت. قال يقول كذا 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 لما عرض عليهم هذه الخطة وإنكم فكوا على أنفسكم من شدة الحرب ومقاساتها قولوا خلونا أنا والناس الآخرين وأنتم في أمن وطمئنين روحوا ورجعوا إلى أنفسكم وأولادكم وأموالكم وصلحوا شأنكم وخلونا الناس إن ظهرنا فلكم الخيار تدخلون أو لا وإن كانت الأخرى هم أنتم اللي بتبغوا خلاص قد كفيتم الأمر. قالوا يعني يقولون كيف تشوفون قام عروة بن مسعود عندهم الثقفي وقال أي قوم ألست بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد؟ أنا لكم مثل الولد. قالوا بلى. هو ثقفي من ثقيف. قال هل أنتم تتهمونني؟ قالوا لا والله ما نتهمك. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاب يعني من أجل القيام معكم الحرب فلما بلحوا علي يعني امتنعوا جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قمت معكم؟ قالوا بلى. قالوا هذا قد عرض عليكم خطة رشد ما بتحصلوا أحسن منها فرصة مع محمد تخلصوا نفسكم من المشاكل اللي أنتم فيها والبلايا التي ما تجيب الحروب خير للناس خصوصا إذا قامت على غير دين وعلى غير صدق مع الله ما تفيد. اقبلوها ودعوني أتي بروح بشوفه وننظر معي. قالوا ايه روح. جاء عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة المحرمين كلهم اللي خيموه في المكان دخل إلى عندهم حتى وصل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك؟ لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النبي الخطة اللي قالها لعبيدية. قال يا أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من عرب اجتاحها له قبله؟ وإن تكن الأخرى هم قلت فإني والله لا أرى وجوها وأرى أشواب من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. قال سيدنا بكر الصديق أمصص بدر الذات روح لك لا عند اللات حقك دين أنحن نفر عنه وندعو؟ قال من ده؟ قالوا لأبو بكر الصديق. قال والذي نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لك معروف عملت معي من أول لما أكافيك بها ما يجب لا أجبتك بجوب عليك لكن خلاص مقبول منك أنت صاحب معروف لك يد عندي وكان الناس يراعون الأيادي والمعروف وهم في الجاهلية بحكم الفطرة لأن ربوا لنا أجيال من دريش معهم دولة بعد العاد إنسانية والعاد شرف والعاد كرامة والعاد يعرفوا معروف لحد يعني حول الحوال هذا عادة والإنسانية من أصلها والدعوة التقدم والتطور. قال في لك يد عندي وأنا بمسك لساني ما بتكلم عليك أنت صاحب معروف وجعل إما يتكلم عن صلى الله عليه وسلم يمسك لحية صحيح صلى الله عليه وسلم لأن شعبه فوق معه الطرف نعل السيف يطرحه على يده يقول أخر يدك عن لحية رسول الله لأني مرة لما يمسك قال أخر يدك قال من هذا؟ قال له المغيرة بن شعبة. قال المغيرة بن شعبة أي قدر أن يصاحب الغدر أنت ألست أسعى في غدرتك؟ وكان صاحب قومه قبل الإسلام وفي الجاهلية وبعدين قام قتلهم وشر المال شرق المال الله قعدتهم في الجاهلية بعضهم شل المال بعدين جاء عندهم في الله ومعه المال لي وأمر يسلم يريد يسلم. قال الإسلام أقبل مكان مال ما لنا حاجة بعد مال فلست منه في شيء أما الإسلام تفضل تدخل في شريعة الله ودينه تعال لكن المال لا حقك بعده مننا ما نحن حوله أنت والهولة الذي وكان عمله قبل إسلامه فهذا يقول غدر ألست أسعى العادة أنا الآن أسعى في غدرتك اللي تتكلم معي جوه بعدين وبعدين في وقت جلوسه مع النبي رمق الصحابة بعينه رأى عجائب رجع إلى عند قريش قال يقوم اسمعوا والله وفدت على الملوك وفي أنه رجل متحرك كان في وقته على قولهم أنا مثقف ومتلعون قال على قيصر وكسرى والنجاش أكبر ملوك الأرض في ذاك الوقت والله ما رأيت ملك قد يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد ولذلك الدنيا وده صاحب دين صلى الله عليه وسلم قال والله إن تنخم يعني ما تنخم لخامة إلا وقعت في كف رجل مفدلك بها وجعه قال وكان تفوح منها رائحة المسك الزكي مفدلك بها وجعه وجلده إذا أمرهم ابتدروا أمره إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ما يحدون النظر إليه تعظيما له قد عرض عليكم خطة رشد والقوم بهذه الصورة ما بيسلمونهم لو قاتلتموهم ما بيموت الواحد منهم حتى يقتل أقل شيء واحد منكم وإذا أصابوا منكم عددهم فهي عيش معكم الجحية معكم بيقولوا فقتلوا فيكم وين فأرى أن تقبلوا خطتهم الحاصل بدأ الخوض والمراجعة ما بين أصحاب الرأي من قريش وبين حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة قالوا رجل من كنان دعوني أتي روحنا بشوفه وراح وهكذا إلى أن انتهى الأمر على الصلح الذي قرره صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى وإشارة من الله وكان فيه الفتح الله يرزقنا وتابعته ويلدون حبيب الرحمن من تحت مكة وهو محرم وما أصبره ما أعلم عليه وكان من جهة الظاهر يقدر أن يصيب منهم ويدخل ولكنه تحصل ربكات في الوضع ولكن خلاه إلا يقعد سبب فتح صلى الله عليه وسلم ومن جهة الباطن كان يدعو على أي أحد منهم ولكنه تحمل كل ذلك صبر ورجع مع أن بنود الصلح ظاهرها ما فيها إجحاف وإذا بالناس يدخلون الإسلام في هذه المدة ويجيهم بعشر آلاف بعد 1500 عشر آلاف جاءوا ودخلوا معهم مكة المكرمة وكل شيء قد تم العاد في خربطة ولا فما أحكمه وما أحلمه وما أصبره صلى الله عليه وسلم وما أعجب الدنيا وما فيها ما تتعجب في شيء من الأحداث إذا قلت هكذا يكون أمام الأنبياء وأمام سيد الأنبياء فما تتعجب أنه أن هذا ولي وأن هذا صالح وأن هذا كلهم دونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد جبل الله الدنيا على هذا وينتخب من يشاء ويختار من يشاء برأ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم الصحيح المتصل من النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال
ولا رد من ذا فإن قيل فقد سبق لأنه كرو من أثناء وأمس فإن قيل فقد سبق بحديث بريرة نافذ الصيام
فإن قيل قد سبق في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين نافذ الصيام بعد رمضان المحرم فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم فالجواب لعله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه أو لعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما قال العلماء وإنما لم يستكمل شهرا غير رمضان لئلا يظن وجوبه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال لا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري في صحيحه في كتاب صلاة العيد
وعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي رضي الله تعالى عنهن وعنكم معنا وعن سائر الصالحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. رواه أبو داود ورواه أحمد والنسائي قال وخميسين. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم عنا وعن سائر عباد الصالحين قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية لم يصم العشر. رواهما مسلم في صحيحه. فقال العلماء وهو متأول على أنها لم تره ولم يزل منه لم تره ولم يلزم منه تركه في نفس الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يكون عندها في يوم من 9 أيام، كان يكون عندها في يوم من 9 أيام، والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. أو لعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما. وبهذا يجمع بين الأحاديث والله أعلم.
الله أعلم. السلام. وذكرت صيام العشر من ذي الحجة وحث صلى أنه أفضل الأعمال فيها. وذكر ما جاء في صحيح مسلم عن السيدة عائشة أنها ما رأت صائم فهذا يحمل على مشاهدتها هي، لكن غيرها أثبت ذلك. وفيه متابعتهم للسنة وأنه أن لا يحيط بها أحد من الصحابة، وقد يكون بعض الأكابر تخفى عليه بعض السنن. وهذا لأن وصف العلم الإطلاق، وقد يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وسندكم المتصل الحبيب عبد الله بن حسين الظاهر كتابه المجموع إلى أن قال وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم
حتى في الحديث ما عير أحد أخاه بذنب إلا لم يمت حتى يبتليه الله به. ما تظهر الشماتة ولا تعير، انصح وارحم واشفك ولا تعير أحد ولا تشمت بأحد. قال سيدنا علي في ذكر المبالغة في خطر الجزاء لو عيرت حاملا بحملها مرأة لا خشيت أن أحمل. أنا رجال ما يحمل الرجال، لكن لو أنا استعملت هذا الأسلوب قال ربما هتك الله تبارك وتعالى وخرج العادة وجعلني من شان أنني عيرت واحدة بحبلها. لا إله إلا الله. قرأ.
قال حبك الشيء يعمي ويصم.
ما عاد ترى عيوبه ولا تسمعه بسبب محبتك له. قرأ.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا.
ما المراد بالخريف؟ السنة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القاسي القلب.
لا إله إلا الله.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من شر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيصبح فيكشف ستر الله عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الدنيا خضيرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه.
وكان يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا شاحك وسيدي إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن علي الحداد رحمه الله تعالى، ونافعنا به وبعلمه وعلمكم وعلم سائر الصالحين في الدار آمين. ورضي الله عنكم. وإلى أن قال: ولا تك عيابا ولا تك حاسدا ولا تك ذا غش ولا تك ذا غدر. ميزان تربوي لشهود المحاسن في الغير والاشتغال بعيوب النفس. ولا تك عيابا، فإن الصانع سبحانه وتعالى لم يأذن لك بشهود العيب في شيء من صنعته إلا شؤون نفسك فيما تسيء من المعاملة فيما بينك وبينه. أذن لك أن تفتش على العيوب هنا وتعتقد العيوب فيك، لتكون أنت مظهرا من مظاهر الجمال في المشهد وفي واقع الحال. ثم لم يأذن لك الصانع أن تشهد في صنعته عيبا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر لترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهذه العيوب التي تكتشفها من نفسك جعل لك سبيلا وطريقا حينما تكتشفها من نفسك، وجعل لك سبيلا آخر حينما تتصورها وتظنها أو تشهدها في غيرك. فقال لك: إن رأيتها في نفسك ومن نفسك فإني أوجبت عليك أن تحرص على تنزيهها، وأن تحسن معاتبتها، وأن تقوم بمجازتها ومعاقبتها بما تستطيع، وأن تلومها على ذلك، وأن تسرع في الخلاص منها. فإذا رأيتها في غيرك فإني لا أجيز لك أن تصدق الوهم ولا أن تطلق اللوم على الغير، ولكن أن تنصحه وأن تظن به الخير، وأن تتأدب مع ما تواه عنك من خاتمته وعاقبة أمره، وأن لا تلوك لسانك بذكر تلك المعايب. فلك إذا انكشف العيب منك مسلك، ولك عند معايب الآخرين مسلك آخر شرعه لك. والغافلون عن الله يعكسون ويخالفون أمره ويقولون: ما شرعته للغير نجعله لأنفسنا، وما شرعته لأنفسنا نجعله للغير. فهم بذلك يناهدون منهج مولاهم جل جلاله وتعالى في علاه، فهم أعبدوا الناس عن العبودية، دعوا واستحقوا لأن تسخط عليهم حجرة الربوبية، نعوذ بالله من ذلك. وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل. تعبدنا بأن نتذكر عيوبنا للتخلص منها ولتقرير أنفسنا بها للاعتراف وللتعرف عليها لننال التطهير وعيوب الغير. قال لك: استر واكتم ولا تتكلم، وإن عرفت أن تنصح وأنت منطو على شهود الخير ومتذكر الخاتمة ولا تذكر عن ذلك العيب لأحد فافعل.
الله أعلم. هذا الطريق مسلك الصحيح، في كل ما ظهر من عيوبك أن تعاتب نفسك عليه وتتخلص منه، وكل ما ظهر لك من عيوب الآخرين أن تسترها وتدعو لهم وتنصحهم بما استطعت.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.